أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والدعم الدائم وعلى أعدائه الأجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن القسم الثالث من الروايات وهو ما دل على أن الخبر المخالف للقرآن لا يصدر من المعصومين عليهم السلام بنكتة أن هذا لا يناسبهم وليس من شأنهم. هذا القسم قلنا أنه لا يشمل الخبر الذي يخالف القرآن بنحو الأخصية، يعني النسبة بينه وبين القرآن هي العموم والخصوص المطلق، لا يشمل هذا. وكذلك لا يشمل الخبر الذي يخالف القرآن بنحو العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن صدور الخبر الذي يخالف القرآن بنحو الأخصية، صدور هذا الخبر من المعصوم ليس أمرا لا يناسب المعصوم، ليس مما ليس من شأن المعصوم، لا. الخبر الذي هو أخص من القرآن، سواء هو أخص مطلقا أو أخص من وجه، ماكو فرق. الخبر الذي هو أخص من القرآن إما أخص مطلقا أو أخص من وجه، هذا الخبر صدوره من المعصوم ليس أمرا غير مناسب حتى يشمله هذا القسم من الروايات، هذا القسم الثالث. نعم، الخبر الذي يخالف القرآن بنحو العموم والخصوص من وجه، لو لاحظنا ألفاظ الخبر وألفاظ القرآن، لو لاحظنا اللفظ، لفظ الآية القرآنية ولفظ هذا الخبر الذي بينه وبين الآية عموم من وجه، لو لاحظنا اللفظ، خب اللفظ لا يساعد على الجمع بينهما بالتخصيص. السلام عليكم ورحمة الله. لفظ الآية ولفظ الخبر لا يساعد على أن نخصص الآية بالخبر، والخبر مخصصا للآية، اللفظ لا يساعد على التخصيص. ليش؟ لأن اللفظ لفظ كل من الآية والخبر أعم، لفظ الآية أعم من لفظ الخبر من جهة وأخص من جهة، لفظ الخبر أيضا أعم من الآية من جهة وأخص من جهة، فلفظ كل منهما أعم من لفظ الآخر من جهة بحسب الفرض. فإذا كان اللفظ أعم، كيف نخصص؟ كيف نخصص الآية بالخبر والحال أن لفظ الخبر أعم من الآية؟ فصحيح هذا، لا يمكن، لا يساعد اللفظ، لا يساعد على التخصيص. لكن أريد أن أقول أنه على فرض تقديم الخبر على الآية، لو قدمنا الخبر على الآية، متى؟ عندما تكون النسبة عموم وخصوص من وجه، عندما يكون الخبر مخالفا للآية بنحو العموم والخصوص من وجه. في هذا الفرض لو قدمنا الخبر على الآية لا يلزم محذور تكذيب الآية. هذا مو معناه أنه كذبنا الآية، وإنما يلزم محذور تخصيص الآية. خصصنا الآية لأن الآية تبقى لها مادة افتراق، فما تبقى الآية نهائيا بلا مورد. لو قدمنا الخبر على الآية في مادة الاجتماع، هذا ما معناه أنه، ليس معناه أنه كذبنا الآية وأسقطنا الآية نهائيا، لأن الآية لها مادة افتراق موجودة حسب الفرض، وإنما معناه أنه أننا خصصنا الآية. خب، تخصيص القرآن هذا ليس أمرا بعيدا من المعصومين عليهم السلام، ليس أمرا لا يناسبهم، لا، وإنما هو أمر يناسبه. فالخبر المخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص من وجه، وكذلك المخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص المطلق، هذا الخبر لا يشمله هذا القسم الثالث من الروايات. إذن يختص هذا القسم بالخبر المخالف للقرآن بنحو التباين، ذاك هو الذي لا يصدر من المعصومين ولا يناسب أن يصدر منهم، لأن الخبر المخالف للقرآن بنحو التباين يكذب القرآن. تباين يعني ما يبقي، لا يبقي للآية موردا. فمثل هذا الخبر الذي يكذب الآية نهائيا ويباين الآية، هذا هو الخبر المخالف الذي دل هذا القسم الثالث من الروايات، دل على أنه لا يناسب شأن المعصومين أن يصدر منهم مثل هذا الخبر. خب، هذه هي الأقسام الثلاثة من الروايات، بينا كل قسم وبينا أن كل قسم يشمل أي نوع من أنواع الخبر المخالف. الآن ماذا نصنع نحن وهذه الأقسام الثلاثة من الروايات؟ ماذا نستنتج؟ أقول تارة نحن نبني على ذاك الكلام الذي مضى نقله عن الأصحاب سابقا قبل العطلة، عندما كنا ننقل عنهم الإشكال الذي أوردوه على الاستدلال بالروايات الواردة بالعنوان الأول، عنوان موافقة القرآن، الاستدلال بتلك الروايات على عدم حجية الخبر الذي لا يوافق القرآن، يعني لا يوجد مضمونه في القرآن، مضمونه بنحو النصوصية أو بنحو الإطلاق أو بنحو العموم ما موجود في القرآن. الاستدلال بتلك الروايات على عدم حجية الخبر الذي لا يوافق القرآن، هناك الأصحاب قالوا إن هذا الاستدلال وإن لم يكن استدلالا باطلا، يعني ليس من الاستدلال على عدم حجية خبر الواحد بخبر الواحد حتى يكون استدلالا دوريا وباطلا، لا، وإنما هو استدلال بالخبر المتواتر على عدم حجية خبر الواحد، يعني الروايات الواردة التي تدل على عدم حجية الخبر الذي لا يوافق القرآن، هذه الروايات متواترة تواترا إجماليا. فإذا أريد الاستدلال بها على عدم حجية الخبر الذي هو غير موافق للقرآن، هذا الاستدلال ليس دورا، ليس استدلالا باطلا، استدلال صحيح باعتبار التواتر، لكن التواتر على ماذا؟ المقدار الثابت من خلال هذا التواتر الإجمالي أي مقدار؟ هناك لو تذكرون قلنا أنهم قالوا أن هناك عنوانا عام وهو عنوان الخبر الذي لا يوافق القرآن، وهناك عنوان أخاص وهو الخبر المخالف للقرآن. كل خبر مخالف هو غير موافق، لكن ليس كل خبر غير موافق هو مخالف للقرآن. قد يكون الخبر غير موافق يعني مضمونه ما موجود في القرآن، لكنه في نفس الوقت أيضا ليس مخالفا للقرآن. فيوجد عندنا عنوان أعم وهو غير الموافق، وعنوان أخص منه وهو المخالف. هناك قالوا المقدار الذي يثبت بالتواتر الإجمالي هو العنوان الأخص، يعني عدم حجية الخبر المخالف، هذا المقدار يثبت بالتواتر الإجمالي، يعني يتركز عليه التواتر الإجمالي. أما ما عداه، افرضوا الخبر الذي لا يخالف القرآن، نعم لا يوافق القرآن أيضا، وهو القسم الغالب، قلنا سابقا القسم الغالب من أحاديثنا من هذا القبيل، لا هي مخالفة للقرآن ولا هي موافقة بحيث يكون مضمونها بعينه موجودا في القرآن الكريم، لا، هذا القسم لا يثبت عدم حجيته. ليش؟ لأنه ماكو تواتر على هذا، التواتر ينصب ويتركز على أخص العناوين، أخص العناوين عنوانه ماذا؟ عنوان الخبر المخالف. أما الخبر الذي لا هو مخالف ولا هو موافق، هذا لم يثبت بالتواتر عدم حجيته. فإذا أريد إثبات عدم حجيته يجب أن يثبت عدم حجيته بخبر الواحد، وهذا باطل، استدلال دوري. الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد هذا باطل، لأن تواتر على هذا ماكو. المقدار الذي تشمله كل الروايات حتى يصير متواتر، ذاك المقدار هو أخص العناوين، أضيق الدوائر، أضيق الدوائر دائرة الخبر المخالف، هذا تنصب عليه كل الروايات، كل الروايات تشمل هذا قطعا، فهذا المقدار مسلم أنه ليس حجة، هذا الخبر المخالف للقرآن. أما غيره لا يثبت بالتواتر عدم حجيته، وإنما ينحصر إثبات عدم حجيته بخبر الواحد، وهو استدلال باطل. وهذا كلام ذكرناه هناك لو تذكرون. أقول لو بنينا على هذا فحينئذ يمكن أن نطبق الفكرة نفسها هنا في بحثنا الحالي في المقام. يعني نقول أن الروايات التي ردعت عن الخبر المخالف للقرآن هذه وإن كانت متواترة كما رأينا، يعني أقسام ثلاثة، إذا نظرنا إلى مجموع هذه الأقسام الثلاثة فهي متواترة إجمالا، إلا أن المقدار الذي يثبت بالتواتر أخص العناوين. ما هو أخص العناوين هنا؟ احنا رأينا أن المخالف للقرآن له ثلاثة أقسام: المخالف بنحو الأخصية، والمخالف بنحو العموم والخصوص من وجه، والمخالف بنحو التباين. أخص هذه العناوين الثلاثة الذي تشمله كل هذه الروايات الأقسام الثلاثة هو الأخير، التباين. شوف ضيقنا الدائرة، قبل أن ضيقنا الدائرة صبيناها كلها في الخبر المخالف، أخرجنا الخبر الذي لا هو مخالف لا هو موافق، أخرجناه، قلنا أن الروايات الرادعة ما تشمل، اختصت الروايات الرادعة بخصوص الخبر المخالف. الآن في دائرة الخبر المخالف أيضا بعد نضيق أكثر: مخالف للقرآن بنحو الأخصية، مخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص من وقت، مخالف للقرآن بنحو التباين. هذه عناوين ثلاثة، أيها يكون مصب التواتر؟ مصب التواتر أضيق هذه العناوين، أضيق هذه العناوين الثلاثة هو العنوان الثالث، يعني الخبر المخالف للقرآن بنحو التباين. هذا العنوان تشمله كل الأقسام الثلاثة من الروايات التي ذكرناها بالأمس واليوم، كل هذه الأقسام الثلاثة من الروايات الواردة في عنوان مخالفة القرآن، كل هذه الأقسام تشمل التباين. أما الخبر المخالف للقرآن بنحو الأخصية مثلا، هذاك لا تشمله كل هذه الأقسام الثلاثة من الروايات. هذا الخبر الذي يباين القرآن تشمله كل الأقسام الثلاثة كما لاحظنا. السلام عليكم ورحمة الله. بل تشمله كل روايات الطائفة الثانية، يعني حتى الروايات التي وردت بالعنوان الأول، عنوان موافقة القرآن، هذا العنوان الذي تقدم الحديث عنه قبل العطلة، حتى تلك الروايات الواردة بعنوان موافقة القرآن أيضا تلك الروايات التي تقول أن الخبر الذي لا يوافق القرآن هذا اتركوه، الخبر الذي لا يوافق القرآن ردعت الروايات عن الأخذ به، حتى تلك الروايات تشمل الخبر المخالف للقرآن بنحو التباين. ليش؟ باعتبار أن الخبر المخالف للقرآن بنحو التباين أيضا يصدق عليه أنه خبر لا يوافق القرآن، يشمله.
إذا جاء من خلال التواتر فلا حاجة لأنه يحتاج إلى حتى التواتر،
لا أقول الخبر الذي ليس حجة، الخبر المخالف للقرآن الذي هو غير حجة، أي نوع من المخالفة، أي نوع من أنواع المخالفة؟ الخبر الذي يخالف القرآن بنحو الأخصية هذا ليس حجة، أو الخبر الذي يخالف القرآن بنحو العموم والخصوص من وجه هذا ليس حجتان، أو الخبر الذي يباين القرآن هذا ليس حجتان. روايات أن الخبر المخالف للقرآن ساقط عن الحجية هذه الروايات متواترة صح، لكن التواتر ينصب على أيها الأخص الأضيق دائرة، لأن الأضيق هو الذي تشمله كل الروايات، كل الروايات تشمل القسم الثالث المباين، هذا المباين قطعا ساقط عن الحجية لأن هذا متواتر سقوطه عن الحجية. أما ذاك القسم الأول والثاني لا، مو متواتر سقوطه عن الحجية، لأننا لاحظنا بالأمس وباليوم لاحظنا أنه القسم الأول من الروايات اللي بالأمس ذكرناه قلنا ما يشمل ماذا؟ القسم الأول من الروايات
القسم الأول يشمل كل هذه،
القسم الأول يشمل كلها، لكن ها القسم الأول يشمل كل هذه الأقسام الثلاثة صح، لكن حينئذ الخبر الذي يخالف القرآن بنحو الأخصية مشمول لأي قسم من أقسام الروايات؟
ما خالف القرآن بالخصوص؟
إي
ما خالف القرآن بالخصوص بالخصوص أو بالخصوص العموم؟
لا بالخصوص، ما خالف القرآن بالخصوص مشمول لأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ فقط مشمول للقسم الأول. لا فقط مشمول للقسم الأول. الخبر المخالف للقرآن بنحو الأخصية فقط القسم الأول يشمله من الروايات، أما القسم الثاني من الروايات اللي يقول ما يصدر منا خبر مخالف للقرآن هذا ما يشمل الخبر الذي يخالف القرآن بنحو الأخصية، لأنه نحن نعلم إجمالا أنه صدر منهم الخبر المخالف للقرآن بنحو الأخصية، شلون يقول ما يصدر منا صدر منهم؟ فالقسم الثاني من الروايات والقسم الثالث من الروايات هذان القسمان لا يشملان الخبر المخالف للقرآن بنحو الأخصية، إذن ماكو تواتر، إذن لا يوجد تواتر إجمالي على عدم حجية الخبر المخالف للقرآن بنحو الأخصية. كذلك تعالوا إلى الخبر المخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص من وجه، الخبر المخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص من وجه قلنا أنه لا يشمله القسم الأخير من الروايات، القسم الثالث من الروايات ما يشمله. الآن قلنا قبل قليل في أول البحث قلنا أن القسم الثالث من الروايات الذي يقول أن الخبر المخالف للقرآن لا يصدر من المعصومين لأن هذا ليس مما يناسبهم، هذا القسم لا يشمل الخبر المخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص من وجه. ليش؟ لأن صدور هذا من المعصومين ليس مما لا يناسبهم، لا يناسبهم، لأن الخبر المخالف للقرآن بنحو العموم والخصوص من وجه ما يكذب القرآن، يخصص القرآن، وتخصيص القرآن فليس مما لا يناسب صدور من المعصوم. فهذا القسم يعني هذا النحو من المخالفة غير مشمول للقسم الأخير من الروايات، فهذا معناه أنه أيضا لا تواتر إجمالية على عدم حجية هذا الخبر. فيبقى المقدار الذي يثبت بالتواتر الإجمالي سقوطه عن الحجية عبارة عن الخبر المخالف للقرآن بنحو التباين، هذا هم يشمله القسم الأول من الروايات، وهم يشمله القسم الثاني، وهم يشمله القسم الثالث، مشمول لكل الأقسام الثلاثة من الروايات، يعني مشمول للتواتر. فهذا هو الذي يثبت لدينا عدم حجيته. إذا أردنا من خلال التواتر نثبت القضية، التواتر لا يثبت أكثر من هذا المقدار، وهو عدم حجية الخبر المخالف للقرآن بنحو التباين. هذا مو حجة، هذا هو الذي دل عليه الخبر المتواتر القطعي. أما غيره، افرضوا الخبر المخالف للقرآن بالأخصية أو بالعموم من واد، هذا لم يدل على عدم حجيته خبر متواتر قطعي، وإنما دل على عدم حجيته خبر واحد. ومن الواضح أن الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد هذا باطل، هذا استدلال غير صحيح. هذا إذا بنينا على تلك الفكرة. إذا أردنا أن نثبت عدم الحجية من خلال التواتر فلا يثبت إلا عدم حجية المباين فقط. أما إذا بنينا على كلام آخر مضى منا هناك في مناقشة كلام الأصحاب، قلنا أن هناك طريقا آخر أيضا غير التواتر، أيضا يمكن أن نثبت من خلال ذاك الطريق، أيضا يمكن أن نثبت عدم الحجية، مو منحصر الطريق بالتواتر. وذاك الطريق الذي ذكرناه هناك كان عبارة عن أن نحصل على خبر، ولو في الخبر نحصل على خبر، هذا الخبر يكون في حد نفسه مشمولا للسيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد، يعني يكون خبر ثقة، نحصل على خبر ثقة. طب خبر ثقة السيرة تقول حجة، فنثبت حجية ذاك الخبر بالسيرة، فإذا ثبتت حجيته بالسيرة حينئذ يصح أن نستدل بذاك الخبر. خب ذاك الخبر شو يقول؟ ذاك الخبر مفاده أنه سائر أخبار الآحاد ليس حجة، هذا استدلال تام. أن نطبق السيرة على خبر ثقة وحينئذ هذا الخبر يدل، يعني مفاده ومضمونه يكون عبارة عن أن سائر أخبار الآحاد ليست بحجة، هذا أيضا طريق آخر صحيح من الاستدلال على عدم حجية خبر الواحد بخبر الواحد، لكن من دون أن يلزم الدور، من دون أن يكون هذا الاستدلال باطلا، وذلك باعتبار أنه نريد أن نستدل بخبر الواحد الذي ثبتت حجيته بالسيرة القطعية، نستدل بهذا الخبر على ماذا؟ على عدم حجية سائر أخبار الآحاد. خب إذا بنينا على هذا الكلام الذي مضى نقله هناك، يعني قلنا أننا لا نحتاج في مقام إثبات الردع عن خبر الواحد، عن خبر الثقة، لا نحتاج إلى التواتر، الطريق لا ينحصر بالتواتر، بل يكفينا خبر واحد مشمول للسيرة، هذا يكفي. إذا بنينا على هذا المطلب فحينئذ قد يقال في المقام أنه بسم الله نحن حصلنا هنا على رواية تامة السند، يعني خبر ثقة، إذن هي مشمولة للسيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الثقة، وهاي الرواية تردع عن كل خبر يخالف القرآن حتى المخالف بالأخصية، مو بس التباين، ليس فقط الخبر المخالف للقرآن بنحو التباين، حتى الخبر المخالف للقرآن بنحو المنواج أو الأخصية أيضا ليس حجة. حصلنا على خبر تام مشمول للسيرة، وهذا الخبر مفاده ومضمونه أن كل خبر مخالف للقرآن، سواء كان مخالفا للقرآن بالأخصية أو بنحو العموم من وزن أو بنحو التباين، هذا ساقط عن الحجية. ما هو ذاك الخبر؟ رواية جميل التي قرأناها بالأمس في القسم الأول، روايات القسم الأول من الأقسام الثلاثة. رواية جميل قلنا سندها أيضا تام. رواية جميل قالت ماذا؟ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. ما خالف كتاب الله فدعوه. وهذه الرواية واجدة لكل الشروط اللي نحن نريدها، مستجمعة لجميع النكات المطلوبة في مقام إثبات عدم حجية الخبر المخالف للقرآن. أولا هي صحيحة السند، يعني هي رواتها ثقات، بل أكثر من الثقات، عدول، هي صحيحة مو موثقة، صحيحة جميل ابن دراج. فخبر واحد تام السند. لا أقول إذا حصلنا على خبر ثقة فتشملها السيرة. السيرة تقول كل خبر ثقة حجة، بسم الله، هذا خبر ثقة. إذا هي هذه الرواية حجة. زين، من حيث المدلول والمضمون والمفاد، مفادها شنو؟ مفادها عبارة عن، ليس عبارة عن نفي الصدور. هاي الرواية ما تقول أن الخبر المخالف للقرآن مو صادر من المعصوم حتى تختص بدرجة معينة من المخالفة. يعني لو كانت تقول أن الخبر المخالف للقرآن غير صادر، كانت تختص حينئذ بالمخالفة بنحو مثلا التباين، ذاك هو اللي مو صادر من المعصوم، صحيح؟ يعني ما كانت تشمل الخبر المخالف للقرآن بنحو الأخصية.
فدعوه
إلى أعم، لا فدعوه مو أعم، فدعوه ظاهر في نفي الحجية، ليس أعم، فدعوه ظاهر.
يعني ساكت عن أنه صادر أو مو صادر.
لا، ظاهر في أنه مو حجة. هذا ما 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 متعرض للصدور، ما بي دلالة. هاي الرواية ليس فيها دلالة على نفي الصدور، وإنما تدل على نفي الحجية. ما خالف كتاب الله فدعوه، يعني تركوه، لا تعملون به، لا تعملون به، يعني مو حجة. أنتم ما تقدرون تستندون إلى هذا الخبر.
مو حجة لأنه لم يصدر.
لا، ما لأنه ما لأنه ما بي، ليس لها ظهور في أنه سر عدم الحجية. ما هو؟ ليس لها ظهور، ظهورها بس في هذا المقدار، أن هذا الخبر ليس حجة. الخبر المخالف للقرآن هذا اتركوه، دعوه، ليس حجة. الأمر بالترك، بعد الأمر بترك الخبر المخالف، الأمر بالترك مثل النهي عن الفعل. لو كان يقول لا تعملون به، كان ظاهر في ماذا؟ كان ظاهر في عدم الحجية. لو كان يقول لا تعملون به، هو النهي عن الفعل مثل الأمر بالترك. هنا أمر بالترك، دعوه، أمر بالترك، الأمر بالترك كالنهي عن الفعل، يدل على عدم الحجية، ليس ناظرا إلى أن هذا الخبر صادر أو مو صادر، مطابق للواقع أو مو مطابق، ما إلى نظر إلى هذا. فأولا هاي الرواية تشملها السيرة العقلائية، ومفادها أيضا عام، مفادها عبارة عن عدم حجية كل خبر مخالف للقرآن. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن هذا الخبر، هذه الرواية، رواية جميل، مختصة بالخبر المخالف للقرآن الذي يرد في الأحكام والفروع، ما تشمل الخبر المخالف للقرآن الوارد في أصول الدين مثلا أو في سائر المعارف الإسلامية، لا، الخبر الذي وارد في الأحكام، في المسائل، في الفروع. ليش؟ بقرينة صدرها، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا الصادر قرينة على أنه محط النظر في هذه الرواية، في رواية جميل، باب الأحكام ومسائل الحلال والحرام، لأن هناك يكون إلى معنى قوله الوقوف عند الشبهة. الوقوف عند الشبهة يعني عدم العمل. فمحط نظر الرواية الخبر الذي يكون واردا في مسائل الحلال والحرام، مسائل الفروع، حينئذ تكون النسبة بين هذه الرواية صحيحة جميل وبين السنة القطعية الدالة على حجية خبر الثقة في الأحكام، النسبة هي الأخصية، يعني هي أخص. احنا عندنا سنة قطعية يأتي الكلام عنها إن شاء الله في أدلة الحجية، سنة قطعية تدل على حجية خبر الثقة في باب الأحكام. هذه الرواية، رواية جميل، تدل على شنو؟ عدم حجية الخبر المخالف. تلك السنة القطعية تدل على حجية خبر الثقة في باب الأحكام. صحيح الجميل تدل على عدم حجية ماذا؟ الخبر المخالف للقرآن الوارد في الأحكام، فهذا أخص. السنة القطعية تدل على حجية كل خبر ثقة سواء مخالف أو شنو؟ أو مو مخالف. صحيح الجميل تدل على عدم حجية الخبر الذي يخالف القرآن، فتكون صحيح الجميل أخص من السنة، فتخصص، تقدر تخصص السنة القطعية. فإذا بالإمكان أن واحد يطرح هذه الرواية حينئذ وتنقلب النتيجة. احنا استنتجنا قبل قليل أنه أضيق الدوائر وهي دائرة الخبر المباين، هذا هو الساقط عن الحجية. لكن الآن قد يقال أنه لا، انقلبت النتيجة. مع وجود صحيح الجميل نتمسك بالسيرة ونثبت حجية صحيح الجميل، وصحيح الجميل تقول أن كل خبر مخالف للقرآن بكل أنحاء المخالفة سواء بالأخصية أو بالعموم من واج أو بالتباين، هذا ليس حجة، فلا بد من معالجة هذا المطلب وهذه المشكلة. وهذا ما يأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.